أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الدليل الروائي الثالث، الأول كان على اليد والثاني الناس مسلطون. الدليل الثالث هو ما استدل به الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف من حديث الأمة: المشترات إذا وجدت مسروقة أو ظهر أنها مسروقة بعد أن أولدها المشتري، إذ حكم الإمام عليه السلام بأن المالك يأخذ جاريته وأن المشتري يغرم قيمة الولد لصاحب الجارية. بس إذا مغرور يرجع على من غره، والقضايا دي بعد جانبية مش في محل الكلام. انتبهوا يا أخوان. فأفاد الشيخ في وجه الاستدلال بهذه الرواية، هي أكثر من رواية كما سيظهر، أن ضمان المنفعة يدل على ضمان العين بطريق أولى. وإذا حدا يا إخوان، كما رأيت البعض بده يناقش بالأولوية، هما من واد واحد، مو مهم. دليل الشيخ لا يتوقف على إثبات الأولوية، يكفي أن لا تزيد المنفعة حيثية تقتضي الضمان على حيثيات ضمان العين، وهي مفقودة في المقام بحسب الفرق. نعم، يبقى أمام الشيخ إشكال لكي يتم استدلاله، وهو أننا نبحث في المقام عن ضمان اليد. لا ضمان الاستيفاء ولا ضمان الإتلاف. شوفوا، في المقبوض بالعقد الفاسد اليد ليست يد عدوانية، مش غاصب. إذا لم نقل بأنها يد أمانة مالكية، هي أمانة شرعية. فالمبحوث عنه في ضمان المقبوض بالعقود الفاسدة لا هو جهة ضمان ما استوفاه، ولا ضمان من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هي تحت يدي وتلفت بآفة سماوية، لأنها تحت يدي مضمونة، ولو كان مجيئها إلى يدي برضا صاحبها مطلقا أو على تقدير صحة المعاملة. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه ضمان اليد. يعني أنا أضمن هذا الكتاب وإن سرقه سارق، وإن نزل عليه المطر من دون تعدي وتفريط مني، وإن حصل زلزال وابتلعته الأرض، هذا ضمان اليد. ضمان الإتلاف، أنا أتلفت الشيء، أنا كسرت الزجاج فأضمنه لصاحبه، عمدا سهوا جهلا باعتقاد أنه زجاجي، مو مهم، في الواقع هو زجاج وزيت، أتلفته أضمنه. ضمان الاستيفاء أنا استوفيت المنفعه، أنا ركبت الدابة من هنا إلى هناك، وهذه منفعة لها مقابل، مقابل استيفاء للمنفعة أضمن أجرة المثل. إذا ضمن الاستيفاء، نحن في مقامنا لا نبحث لا عن ضمان الإتلاف ولا عن ضمان الاستيفاء. استيلاد الأمة وتثميرها ولدا ممن يحسب أنه سيدها، هل هو استيفاء أم هو إتلاف؟ يقول الشيخ لا هو استيفاء ولا هو إتلاف. طيب من أي باب أنا أضمن لصاحبها قيمة الولد؟ يقول من باب كون يدك عليها، وإلا فإن الولد حر، وأي استيفاء للمال؟ والحال أن الولد، والحال أن الولد حر، لا يعد هذا من الاستيفاء، لا يعد من الإتلاف أيضا، لأني ماذا أتلفت أنا؟ نعم تلفت فائدة الأمة في أن ينشأ في داخلها ولد رق له ثمن يباع ويشترى، هل منفعة؟ كان لها محل قابل هو رحم الأمة، هذا الرحم شغلته بنطفتك التي انعقدت ولدا حرا، فمنعت من استيفاء الرحم فيه، من استيفاء الرحم بنطفة عبد يتحول أو تتحول إلى رق له ثمن يباع ويشترى، فهو ليس من الإتلاف ولا من الاستيفاء. أنا شو استوفيت؟ ولد حر، ما استوفيت مالا، لأن الولد الحر لا يقاس بالمال، لا يبذل لإزائه المال شرعا. لذا فضمان منفعتي الأمة هو من باب دفع قابلية استيفائها بما تستوفى به، بما لها قابلية استيفاء به، وهذا ليس شيئا غير ضمان اليد. ننتقل منه إلى العين بالأولوية أو بالتساوي في المجرى، فيثبط الضمان في المقام. هذا توضيح استدلال الشيخ، لأنه دقيق يحتاج إلى توضيح وإن كانت عبائره واضحة. المحققون منهم من قبل بكلام الشيخ، ومنهم من رفض كلام الشيخ. المحقق النائيني وافق الشيخ أن الضمان هنا ليس ضمان الإتلاف ولا ضمان الاستيفاء، وحلل القضية بطريقة خلاصتها أن الوطء ليس مقدمة تسبيبية توليدية لتكون الولد، لأن الولد قد يتكون وقد لا يتكون، خضع لظروف أخرى على مستوى القابلية في القابل، ومجرد الوطء لا يعني وصول النطفة إلى البويضة وتلقيح البويضة، فمش من المقدمات التوليدية، توجد وفاء. فلا يصدق هنا في المقام أن نفس الوضع استيفاء لمنفعة الرحم، طبعا استيفاء لأخرى منفعات العضو، هذا استيفاء من جهة ثانية، والإمام لم يتحدث عن هذا، تحدث عن الولد، ما قال يدفع قيمة وطئها، فإن وطئها يقدر عادة بمهر مثل. جيد. وهي أجرة على كل حال، ممكن يحلل الرجل أمته بأجرة، ولا استحاش من هذا التعبير في باب الفروج، فإن الآيات الكريمات عبرت عن الزواج الدائم والمنقطع بالاستيجار، آتيتموهن أجورهن إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن، ولم ينقل أن النبي عقد منقطع. جيد. المهم في القضية، ولو كان فالآية مطلقة تشمل الزوجات الدائمة، وعبر في الروايات بشكل واضح أيضا، مش محل بحثنا على كل حال، بأنه أي المهر عوض الدفع. جيد. المهم في القضية هنا أن الشيخ النائين رضوان الله عليه يقول إذن هذا ليس ضمان الاستيفاء، فإذا ضمان ماذا؟ يقول أيضا ليس ضمان الإتلاف، هو لم يتلف شيئا، هو شغل الرحم بنطفة ولده الحر، هذا اللي فعل مقدمته كمان هو الوطأ والإنزال. إذا قلت بأن العرف هذا يسميه استيفاء، ولو لم يكن استيفاء مالي على وجه الحقيقة، أقول كما قال المحقق الخراساني بأن العرف لا يرجع إليه في تشخيص المصادر، يرجع إليه في تحديد المفاهيم. فالدقة العقلية هي المحكمة في المقام، وبالدقة العقلية لا يوجد استيفاء. طبعا هذا البحث محل كلام، إنه العرف نرجع إليه في تحديد المفاهيم ولا نرجع إليه في تحديد المصادر، هذا على إطلاقه مش صحيح يا إخوان. وإن قاله المحقق خراساني وتبعه النائيني وتبعهما جماعة، إذ المفاهيم العرفية بعضها مفاهيم بحسب حدودها أساسا هي مطاطة، ولذا تنعكس على المصادر. والخطابات الشرعية منقطعة إلى العرف، فإذا كان العرف يرى هذا المصداق مصداقا لهذا المفهوم، فهو في الحقيقة لا ينفك عن كون القيد المزعوم الذي لا يحوي هذا المصداق ليس قيدا في المفهوم، فيوجد حالة اضطراد وانعكاس بين رؤية العرف بحدود المفهوم ورؤية العرف لمصداقية المصداق، لأننا نتحدث عن مصادق عرفية، لا نتحدث عن مخترعات شرعية أو فنية يعني صناعية اصطلاحية، بل نتكلم عن كلام يلقى إلى العرف، مثل مصطلح الاستيفاء مثلا، مفهوم الاستيفاء مو مهم. في قبال المحقق النائيني ذهب المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه إلى القول بأن المقام ليس الضمان فيه من ضمان اليد، فإذا أي ضمان هذا؟ قال هذا الضمان هو ضمان الإتلاف مش الاستيفاء أيضا، نص عبارته يا إخوان لأن عبارته جدلية. يقول النطفة وإن كانت من الرجل إلا أنها لما كانت مكملة بدم الأم، باعتبار أن العادة الشهرية تنقطع عند المرأة لتغذي الجنين بها، وكان تكونها حيوانا بالقوى المودعة في الرحم، أي البويضة والعوامل الأخرى المناخ. فكان صيرورتها حيوانا من قبل الأم. انتبهوا لعبارة، فكان صيرورتها حيوانا من قبل الأم. شو حويمن؟ ما اسمه حيوان؟ الخلق الآخر اللي اسمه حيوان، حيوان طبعا بالمعنى الأعم، عم يحكي منطق وفلسفة. ماشي، من قبل الأم، يعني هي نمت هذا الحويمن في داخلها. فقد أتلفها الرجل على الأب. شو هي اللي أتلفها؟ القوى المودعة، أتلف الدم وأتلف البويضة وأتلف كل شيء، خصوصا إذا قيل بتكونه من نطفة المرأة. طبعا مش مقصود دون نطفة الرجل، يعني الماء الدافق الذي يخرج من بدن الصلب والطرائف، يعني على سبيل الاشتراك عم بيقول خصوصا إذا قلنا المرأة مش بس وعاء يعني وغذاء، يوجد ماء نزل من المرأة يشارك في تكوين الطفل. مين؟ ما بيسموه تاع المرأة اللي عند المرأة؟ لا ما اسمه أصلا، ماء المرأة ما له علاقة، له علاقة بتسهيل العملية الطلقية فقط، ماء مساعد ما له علاقة بتكوين الجنين. جيد. وكان اللقاح من الرجل. جيد. أو قلنا بأن الولد ينعقد رقا، فإن كان أبوه حرنا، وإنما يصير حرا بالولادة فإنه إتلاف حقيقة. يعني حكي عن عدة فرضيات تقتضي الإتلاف. انتبهوا يا إخوان، أنا رح أجي على الرواية ورح كمل بقية الروايات. الحديث عن رواية قالت بأنه يدفع قيمة الولد، يأخذ ولده لأنه حر ويدفع لسيد الجارية قيمة الولد. أول شيء يسأل للمحقق الإصفهاني، ما هو الوجه لانعقاده، حتى جعلته أحد الاحتمالات الموازية لانعقاده رقا وبخروجه من الرحم بات ولدا حرا، لا عين ولا أثر لشيء من هذا في الأدلة، إذ من الوضوح أن الحر تنعقل نطفته حرا. شو الوجه الى انه يبقى ريق الى ان يخرج من رحم ما له اي وجه في الادله، وهذا كبوه لم يكن ينبغي صدوره اساسا. ثم لو افترضنا يا شيخنا الاصفهان انه ينعقد ريق، أكون قد أتلفته بخروجه من رحم أمه، هذا حكم شرعي، شو علاقته فيه؟ أنا ما فعلت شيئا يقتضي غير الرقية على المبنى، إذ عند تلقيح للجارية لقحت بولد الرق. هون من حقه أن يجيب حق الإصفهاني، يقول صحيح، لكن أنت من أول الأمر عندما لقحت لقحت بما لا يقبل أن يكون حرا عند خروجه من رحم أمه، إلا أن يكون حرا لا يقبل أن يكون رقا، فأنت تسببت، والتسبيب بالإتلاف إتلاف. صحيح الحكم الشرعي هو الذي أتلف، لكن مين اللي حقق موضوع الحكم الشرعي؟ انت اللي حققت موضوع الحكم الشرعي، ليش ما جعلت عبدك ينزو عليها؟ طبعا طيب جيد. لك حينئذ لنا أن نقول للمحقق بأن الولد في الرواية قد يكون عمره شهر شهرين سنة سنتين، في بعض الروايات كما سترون بعد سنوات عنده عدة أولاد، قال يدفع قيمة الولد. ما قال قيمة الولد وهو في الرحم، ما قال قيمة الولد أول الولادة. ظاهر في قيمة الولد بالفعل إذا كان المقصود الإتلاف عند الولادة، فيجب أن تحدد قيمة الولد بحين الولادة، لأنه ما بعد الولادة صار حرا انتهى. ويجب أن تكون قيمته حين الولادة مش بقيمة الآن، بقيمة حين الولادة، لأنه حين الولادة قد تكون قيمة الجنين الخارج من بطن أمه الرق 500 دينار والآن صارت 200 دينار أو 700 دينار، لأن الضمان هي الإتلاف، وشيء من هذا لا يلتزم به وهو كذا ظاهر الرواية. إذن هذا الاحتمال أساسه وما فرع عليه ليس صحيح. ثانيا نذهب للاحتمال اللي قبل، الولد شريك فيه الأب صاحب الحويمن والأب، جيد، شو أتلف بجنابك؟ أتلف الدم والفرث والما أدري ماذا والبويضة. إذن نقول على الاحتمال الأول لازم يضمن هذه الأشياء، ليش يضمن قيمة الولد؟ ليش يضمن قيمة الولد؟ كأنه متنبه هو لهالقضية، يقول الولد مشاركة بينهما وهو من مائه ومائها، هذا الكلام فدور على صاحبه. فإن الولد قطعا يتكون من حويمن الرجل، ينشأ بهذه العوامل، مش انه متكون من مائين، لا شك ولا ريب العلم الحديث بات بديهيا في هذا الأمر. يوجد عوامل عديدة في رحم المرأة تفضي إلى تنشئة هذا الحويمن ويتغذى، صحيح؟ فهو إذا أتلف، شو أتلف على الرجل؟ أتلف الدم اللي كان ممكن يتغذى به رق، أتلف البويضة، شغل الفضاء الرحم، شو بعد؟ إذا بعد الولادة كمان بدنا نشوف حليبها، شربه، خدمته يا أخي، يضمن كل هذه الأشياء، هذا شيء، وقيمة الولد شيء آخر. الإمام ضمنه قيمة الولد، ما ضمنه هذه الأشياء. فلو كان الإمام ناظرا إلى الإتلاف لضم. بطريقة أخرى لضمن بطريقة أخرى. سؤال، ألا يمكن أن يقال بأن الضمان في المقام هو ضمان الاتفاق؟ ليس ضمان اليد ولا ضمان. نعم هو لم يستوفي، مالا، لكنه استوفى منفعة الرحم أم لم يستوفيها في ولده الحر؟ استوفى. صحيح أن الولد انعقد حرا، لكن العقلاء ألا يرون هذا استيفاء للرحم، استيفاء لمنفعة الرحم؟
استوفى منفعة الرحم بنطفته
لا بنطفة عبده. صحيح أنه من حيث النتيجة لم يستوفي مالا لأن الولد حر،
لكن حتى يعد مستوفيا
مقابل التضييع، يعني مقابل أن المرأة كانت تأتيها العادة الشهرية ويذهب دمها عدرا، وكل شهر أيضا تولد بويضة جديدة وتذهب عدرا، هذا الفرث والدم وكله يذهب عدرا، استوفاه أم لم يستوفيه؟ هو استفاد منه فائدة أنفع من الفائدة المالية. صحيح لم يستوفي مالا لكنه استوفاه بمعنى شغله بما ينفعه، انتفع به. بعبارة أخرى، الواطئ عندما يطأ استوفى أو ما استوفى؟ شو جمال يعني؟ استوفى بمعنى قضى ما أرضه منها، انتفع بها، كل شيء بحسبه. والآن هو استوفى منفعة الرحم بمعنى ما يقابل أن الدم والفرث والبويضة وهذه القضايا لم تذهب عدرا، بل نشئ بها ولده، وإن كان هذا الولد حر. وهذا استيفاء أعظم بكثير من استيفاء أمر يكون ماديا من حيث النتيجة بلحاظ العرف العقلائي. فبهذا المعنى هو مستوفي، لكن يبقى على هذا أيضا أن مقتضى الاستيفاء هو ضمان ما استوفاه. ليش يقيم الحر عبده؟ يعني أنا ما شغلته بولد عبد، ما شغلته بنطفة عبدي، فحينئذ يجب أن يضمن قيمة ما استوفاه. يعني هذه العوامل تقوم فيض. طيب إذا قومت هذه العوامل لا تبعد عن قيمة الولد عندما يخرج من بطن الأم يا إخوان، لأن الولد العبد عادة لا يقيم بشكل واضح. شوفوا العبد لما بصير كبير يقيم، لكن هذا الولد الذي لا يعلم أنه معه علة، أنه يعيش أو لا يعيش، ما أدري ماذا. ها؟ العبد أول من خروجه من بطن أمي ليست له قيمة منتظمة واضحة، ما أدري ماذا إلى آخره. فقد يقال إن تقييم العبد بالفعل اللي صار قضى مرحلة الخطر، يعني أول أيام الولادة مثلا، يوازي في العرف في العادة قيمة هذه العوامل إذا أردنا تقييمها. قد يقال، لكن يبقى على هذا أيضا، ليش قيمة الولد مطلقا؟ ما قال قيمة الولد عند خروجه من بطن أمه أو بعد أسبوع من خروجه من بطن أمه ليصبح ذا قيمة بعد أن يشرب اللباء. لأنهم كانوا يقولون قديما بأن الحياة تتوقف على شربه. الكلام الصحيح أنه لا تتوقف على شيء من هذا. المهم، هذا أيضا سؤال بده جواب. أقول أصل هذا الاختلاف منشأه الروايات. أنا لا أدري الشيخ ليش ركز فقط على الرواية الثالثة من الباب. دعونا ننظر في بقية الروايات لنرى. صفحة 203، الباب 88، الجزء 21، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 88، باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من المشتري. شوفوا ما أفتى صاحب الوسائل، إذا بده يفتي بيقول باب وجوب، باب حرمة، باب ضمان، باب كذا. هنا قال باب حكم ما لو بيعت الأم. اختلاف الرواية فطروا. الرواية التي استدل بها الشيخ هي الرواية الثالثة من الباب. خلوني ابدأ بها يا اخوان. الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وهذه مأخوذة من كليني، من كاف الكليني، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا. جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها، فوجدت الجارية مسروقة، قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. طب الولد حر لأنه ولده، ولد السيد الجديد، فضمنه الولد. هل استدل فيها الرواية الخامسة؟ وعنه عن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم أو حكيم، طبعا عن يعقوب بن يزيد عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله. شوف الأولى مرسلة جميل من مراسيل أصحاب الإجماع على المبنى، ونحن نرى صحة مراسيل أصحاب الإجماع مش خصوص فلان. الرواية الثانية معتبرة سندا، ويرويها جميل عن الإمام الصادق مباشرة بلا واسطة، مش عن بعض أصحابنا، فهي أصح سندا. فالرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق. لما في مستحق للجارية يعني الجارية بيعت بلا إذنه، يعني إما مسروقة مغصوبة لا أدري، ويدفع إليه المبتاع أي المشتري قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه، لأن المغرور يرجع على من غر. طبعا لو كان غير مغرور لا يرجع، مقتضى إطلاق الرواية يرجع مطلقا، بس هو إذا كان يعلم لا يرجع. ليش يرجع؟ لماذا يرجع؟ هو يعلم أنه يدفع ثمنا لا يملكه المدفوع إليه، هو أهدر ماله وبطريق أولى قصد الولد، هو وطأ ما يعلم أنه لا يملكه فلا يملك بضعه. جيد. طيب لحد هون داخل ضمن الخلاف الفقهي بين الشيخ وما قيل مما تقدم شرحه، لكن تعالوا معي يا إخوان إلى الروايتين الثانية والرابعة من الباب. الرواية الثانية وعنه عن أبي عبد الله الفراء. انتبهوا لي شغلي يا إخوان، عنه عن الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن محمد وكذا، وعنه عن أبي عبد الله الفراء، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حسن بن فضال بتصير، هذا مش صحيح. فالظاهر أنه حصل اشتباه هنا من صاحب الوسائل، لأن الرواية في التهذيبين لا يرويها علي بن الحسن بن فضال عن أبي عبد الله الفراء، بل الرواية عن أحمد بن محمد وهو الظاهر أنه الأشعري عن أبي علي عن أبي عبد الله الفراء. جيد. في الكافي عدة من أصحابي عن أحمد بن محمد عن أبي علي الفراء، قيل إن أبا علي عبد الله الفراء لا توثيق له، طبعا إسناد الشيخ لأحمد بن محمد صحيح، الكليني يروي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، أبو عبد الله الفراء يا إخوان ما له توثيق خاص، لكن يروي عنه ابن أبي عمير بسند صحيح في أكثر من مقام، ولذا هو توثيق لا على المبنى طبعا. عن حريز عن زراب قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته، إنه ذاك بايعها فضول غصب، يعني إذا سلم العين بس سرقة غير سرقة ماكو فرق، يد عدوانية. لم تباع ولم توهب، إنه هذا اللي باعك إياه أنا لا بعتها إله ولا وهبتها. فقال يرد إليه جاريته، انتبهوا للعبارة، ويعوضه بمن تفع. قال كأن معناه قيمة الولد، ما له معنى التردد من الإمام. لذلك غير واحد من المحققين قالوا قال الظاهر أنه زرار، وكان زرار سامع من الإمام من قبل قيمة الولد. يعوضه بمن تفع، ما إلى معنى ينتقل لقيمة الولد زرارة لولا أن ذهنه مشبع من السابق بهذا الأمر، لأن من تفعه منها ما بيتعرش إلا بالولد، الدم يجري وينتهي ويتقزز منه، ها؟ والبويضة هي التي تولد هالحركة المعينة كل شهر، فالنفع هو الولد، ماكو شيء غير الولد. الولد حر مو عبد، يقيم كأنه عبد، وهو النفع الذي استحصل عليه من رحم المرأة في هذه المدة. إذا استفاء ولا مو استفاء، واضح الرواية في الاستفاء. الرواية الرابعة، الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو سليم أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرار. سليم الطربال وفقه النجاشي يا إخوان، عمن رواه عن سليم مرسلة، لكن مرسلة صفوان ما في مشكلة، عن حريز عن زرار قال قلت لأبي عبد الله رجل عليه السلام اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها لا، إن أباه أباها يزعم أنها لا، أو أباه ممكن تكون مصحفة، أبوه يزعم أن الجارية لا، ما إلى معنى أباها يزعم أنها ابنته وأنها لا، وأقام على ذلك البينة. قال يقبض ولده المشتري ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها، هي خدمتها المدة، أرضعت له الولد، ها؟ طب ما حكى عن استيفاء الرحم أصلا الرواية، لأنه أنا مفرور منه، واضح بعد. إذا إرضاع الولد بده يضمن، وما بده يضمن إشغال الرحم، هي مال، الجارية مال، ويؤجر رحمها، تحليلها بمقابل هو عملية تأجير للرحم. جيد، على هذا الأساس. بس ما قال قيمة الولد، قال ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. شوفوا اربطوا هذا بفهم زرارة، كأن قيمة الولد توازي في العادة. فهذا تمام الكلام يا إخوة، لكن يبقى إشكال على الشيخ. الشيخ اللي قال هذا ضمان اليد، لا ضمان التلف ولا ضمان الإتلاف. أنا بدي أسأله سؤال، كل الروايات واردة في الغصب، واردة في السرقة، كيف تثبت ضمان اليد بروايات وردت في مورد المسروق؟ قل حتى لو غضضنا النظر، مش استيفاء ومش إتلاف، ها؟ على كل حال ضمان المسروق شيء وضمان اليد في غير المسروق شيء آخر يا أخي، كيف أجرهما نفس المجرى الشيخ؟ وهذا الإشكال لا دافع له، والله العالم. يأتي إن شاء الله تتهم تمام الكلام مع أدلة أخرى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.